نبدأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا نجتمع على كتاب الله، نتلوه فيما بيننا ونتدارسه فيما بيننا ونقرأ من تفسير الجلالين، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 30 من جمادى الأولى لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر الثالث لعام 14 و2000، جمادة ليلة 29، جمادة الأولى ليلة 29 لعام 35 و400 ألف، وأما الشهر الثالث فهو ليلة 30 لعام 14 و2000. وقد وقفنا على قول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الأرض أي من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنباتات وغيرها، آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. الأرض فيها آيات كثيرة، والمراد بها الآيات، الآيات الكونية. وأصل الآية العلامة، الآية العلامة. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. أما الآيات الكونية فهي مخلوقاته، فهي علامات دالة على قدرة الله عز وجل وعلى وحدانيته وعلى ربوبيته جل وعلا. فالليل آية، والنهار آية، والشمس آية، والقمر آية، والأرض فيها آيات كثيرة كالبحار والجبال والصحاري والإنس والبهائم والطيور والأشجار، آيات كثيرة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، خلقها بهذا الانتظام العجيب، مختلفة في ألوانها مختلفة في أشكالها، مختلفة في قدراتها، مختلفة في مواصفاتها، كل ذلك يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. والذي ينبغي بحق المسلم أن يتفكر في آيات الله جل وعلا، أن يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. هذا التفكر كما أنه في الآيات الكونية أي مخلوقاته، كذلك يتفكر ويتدبر في آيات الله الشرعية وهي الآيات القرآنية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وتكلم بها جل وعلا. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ففي هذا السياق يذكر الله عز وجل أي آيات؟ الكونية ولا الشرعية؟ الكونية. فيقول: في الأرض آيات للموقنين، أي للذين تيقنوا أو يصلح لهم التيقن، ليس في قلوبهم مرض شك ولا شبهة، قلوبهم سليمة. فإذا تفكروا بمخلوقات الله وآيات الله الكونية التي من جملتها في الأرض، فإن هذا يزيدهم يقينا، أو أنه سبب لليقين. فلذا قال: آيات للموقنين. يقول: وفي أنفسكم، يعني أيضا في أنفسكم آيات، وفي أنفسكم أيضا في أنفسكم آيات، من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، وما في تركيب خلقكم من العجائب. أما مبدأ الخلق فقد خلقنا الله عز وجل من تراب باعتبار أصل الآدمي، آدم عليه السلام خلقه الله من تراب، خلقه من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وهذا أيضا فيه عجب عجاب، هذا الإنسان طويل اللسان كثير الخصومة أصله نطفة، كما قال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. قبل هذا ماذا قال؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه النطفة يعني شيء لا يكاد يذكر، لكن الله عز وجل يكون هذا الإنسان الخصيم المبين الذي له لسان، له رأس، له أطراف، فيه أجهزة، ما فيه من الأجهزة: الجهاز التنفسي والتناسلي والبولي والأعصاب والعظام والشعر والإفرازات، فإفرازات العينين تختلف عن إفرازات الأذنين، تختلف عن إفراز الأنف، تختلف عن إفراز الفم، تختلف عن العرق، إفراز الجلد. أشياء عجيبة في الإنسان، تركيب المخ، تركيب القلب، العروق، المفاصل، الأظافر، آيات كثيرة تتكون. هذه كلها في البداية إيش؟ نطفة. وإلا بهذه النطفة يتكون منها علقة، ثم العلقة هذه قطعة من الدم بعد التطور، وقد خلقكم أطوارا، ثم تطور هذه العلقة إلى أن تكون مضغة، والمضغة هي كقطعة إيش؟ لحم، ثم تتطور فيتكون العظم، ثم يتطور هذا العظم فيكسو الله العظام لحما، ثم يخرجه الله عز وجل طفلا خلقا آخر، ثم لتبلغ أشدكم، فبعد أن كان ضعيفا عاجزا حتى عن أن يشرب بنفسه أو أن يأكل بنفسه أو أن يستر نفسه، وإلا به يتطور حتى يبلغ أشده، ثم يضعف مرة أخرى، فيضعف مشيه ويضعف سمعه ويضعف بصره، فيرجع عاجزا بعد أن كان قويا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. كل ذلك المسلم يتفكر فيه. وفي أنفسكم آيات، آيات، كيف الإنسان يتفكر في آية من آيات نفسه يجد فيها العجب والعجاب. تفكر بآية البصر، كيف تنعكس صورة فلان بلحظات فتقول فلان، ها؟ يعني بهذه السرعة الخيالية انعكس صورة فلان فأعطت المخ أوامر فعقل بأنه فلان، فقال يا فهد السرعة، يعني رأى الصورة ترجمة من هذا؟ أي هذا فهد بهذه السرعة، اللسان كيف يتكلم، كيف يتحرك ويخرج الحروف، الناس كيف يعقل بعض عن بعض. ومن آية خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، لو تتفكر فقط بالألسن هذه كيف تجد بعض الناس تتعجب وأنت لا تعرف لغتهم، يتكلم بكلام كأنه يعني كأنه أصوات مجردة من الحروف. شوف بعض الجنسيات البنغالية أو الهنود اللي قالوا كيرلا ما ادري ايش يقولون، ولا مفاهمين واحد ايش قال للثاني، يقول انتم كلامكم، وشوف كلام الصيني والكلام الفلبيني والكلام الافريقي والكلام السواحل والكلام الجبال غير، وكلام الساحل غير، وكلام المدن غير، وكلام الفلاحين غير. ايات ايات عظيمه، كم لسان، كم لهجه، كم كلمه، كيف يتحرك اللسان ويخرج هذه الحروف، شيء من اقصى الحلق وشيء من وسط اللسان وشيء من طرف اللسان وشيء من الشفتين. شوف الأسنان كيف تتحرك، كل سن كيف يعني فيها أعصاب، وكيف كل سن له دورة. شوف الآذان، انظر إلى الأذنين وحكمة الله فيهما، كيف ينعكس الصوت وتميز صوت هذا من هذا. وشوف أيضا يعني حاسة الشم، حاسة الإحساس هذه، كيف الإنسان أعصاب في بدنه، وكيف الدم يمشي في عروقه، وكيف الأظفار تنبت في مكانه، وكيف الشعر ينبت في أماكنه. أشياء كثيرة ما زال الناس يكتشفون في هذا الآدمي، أشياء وأشياء كثيرة. وما أدركوه وقليل مما لم يدركوه، ومن أدرك منهم جانبا جهل منه أيش جوانب. تجد يتخصصون في القلب، والقلب الناس متخصصة في كذا وكذا، والناس تخصص في الأذن والحنجرة، والناس تخصص في العيون، والناس تخصص في الأسنان، والناس تخصص في الجلد. أشياء كثيرة، شيء عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. الله يقول آيات كثيرة له سبحانه وتعالى تدل على قدرته وعلى وحدانيته، الذي خلق بهذا الإحكام، بهذه القدرة، بهذا العلم، بهذه الحكمة، هو أحق أن يعبد وحده لا شريك له. كل هذا دعوة للتأمل في الربوبية لتحقيق ماذا؟ الألوهية، ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. فيقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا السؤال أفلا تبصرون تقرير، يعني أبصروا يا أخي، تأمل في نفسك، تأمل في خلق الله عز وجل، الآيات اللي جعلها في نفسك ومن حولك، وآيات علوية وآيات سفلية، آيات كثيرة. أصحاب عقيدة الحلول ليكون والعياذ بالله الله حال في المخلوقات، بعضهم يقول حال في جميع المخلوقات، فكل المخلوقات هذه هي كلها الله، عبارة عن صور متعددة لذات حقيقية واحدة هي الله، حتى يقول قائلهم العبد رب والرب عبد، ويقول قائلهم ما في الجبة إلا الله، يلبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول سبحانك سبحاني ما أعظم شاني والعياذ بالله. يستدلون بهذه الآية، يقول الله عز وجل في نفس الإنسان، والله يقول وفي أنفسكم، يعني الله في أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت لما تبصر نفسك أنت تبصر الله، لأن الله أصلا حال في المخلوق. حتى طغوا طغيانا شديدا ما طغى مثله أبو جهل ولا أبو لهب ولا فرعون، فقالوا بأن الله حال في الزوجة والزوج، والرجل إذا وطأ امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، أعوذ بالله. الآية وفي أنفسكم أفلا تبصرون دليل على أن الله عز وجل حال في جميع المخلوقات. سبحان الله، من أين هذا الكلام، من أين هذا المعنى؟ اقرأ الآيات. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يعني وفي أنفسكم إيش؟ آيات. أفلا تبصرون هذا المعنى. فآيات الله الدالة على وحدانيته، لا أن الله هو بذاته حال في المخلوقات. وذاك أهل السنة قال والله عز مستون على عرشه بائن من خلقه. لماذا قال بائن من خلقه؟ لأن جاء من قال بأنه ممتزج بخلقه، حال بخلقه، فقال لا، ما بقي أن نبقى مكتوف الأيدي، لما زادوا زدنا، لما قالوا حال في خلقه قلنا لا، بل هو بائن من خلقه. لما قال وجه مجازي يد مجازية، قال بل يد حقيقية وجه حقيقي. يقول لك ما في الكتاب والسنة وجه حقيقي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما قال وجه حقيقي. طيب لما قلتم مجازي قلنا لا، بل حقيقي. لو ما قلتم مجازي ما احتجنا أن نقول حقيقي، لكن قلتم مجازي فقلنا لا بل حقيقي. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات الكمال والجلال على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لما جئت وحرفوا وقال لما جاء وحر وقالوا مجاز، قال لا بل حقيقة. كما في حديث النزول، ينزل ربنا السماء الدنيا، ينزل الله، ينزل ربنا. ما قال ينزل بذاته، قال ينزل الله. لكن لما أتى من اعتدع الحديث وقال إيش ينزل أمره أو ينزل حكمه أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، حرفوا. رد أهل السنة قالوا بل ينزل إيش بذاته، الله هو اللي نازل، بدليل أنه ينزل ربنا السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ما يصلح أن يقول أحد هذا القول إلا الله. يعني لو أن ملكا من الملائكة هو الذي نزل ليس الله كما يقولون، فهل يصلح أن يقول الملك هل من تائب، هل من سائل فأعطيه؟ ما الذي يسأل ومن الذي ومن الذي يعطي ومن الذي يستغفر ومن الذي يغفر؟ الله عز وجل. وذلك جاء في صحيح مسلم، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول أنا الملك. شفت؟ ما قال أنا الملك، الله يقول أنا الملك. الله ملك ولا ملك؟ الله الملك. ما الفرق بين ملك وملك؟ فرق كبير. ولذلك جمع ملك شنو؟ ملائكة. جمع ملك ملوك، والله عز وجل الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. فإنما أضاف أهل السنة كلمة ينزل بذاته ووجه حقيقي ويدان حقيقيتان في الرد على هؤلاء. ما كنا نحتاج لهذا الكلام لولا أنهم هؤلاء شاغبوا وأتوا بكلام اضطرينا أن نرد عليهم. المهم الذي في أنفسنا هو آيات الله الدالة على وحدانية قدرته، لا أن الله جل وعلا هو في نفوس الناس، بل الله عز مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال جل وعلا أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صنعه وقدرته. طبعا استدلنا بذلك على صنعته وعلى صنعه وقدرته، دلنا ذلك على ماذا؟ على وحدانيته بالألوهية واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي المطر المسبب عند النبات الذي هو رزق. الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء، آيات كثيرة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. السماء تطلق غراب بها الشيء العالي، فإذا قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فلا يشكل عليك أن الماء نزل من السحاب ليس من السماء اللي سبع الشداد، فنقول سمى الله السحاب سماء. ليش؟ لأنه عالي. وعلى هذا نأتي لمسألة في العقيدة، وهي أن الله عز في السماء. ما معنى الله في السماء؟ يعني الله في العلو. هذا تفسير الله في السماء، يعني الله في العلو. تفسير آخر الله في السماء يعني الله على السماء، ففيه بمعنى على، وهذا جاء به التنزيل، يعني بالقرآن ذكر الله فيه بمعنى على، في قوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض. وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يعني على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، يعني داخل الأرض كالديدان ونحوها، لا، إنما أراد في الأرض يعني على الأرض. فكما فسرنا في الأرض يعني على الأرض، كذلك نفسر في السماء يعني على السماء، ما في إشكال. أهل البدع ماذا يقولون؟ يقول هؤلاء المجسمة المشبهة، يقصدون من؟ أهل السنة السلف، يقولون الله في السماء والسماء تحويه. من قال أن الله في السماء والسماء تحوي؟ وما هي السماء حتى تحوي الله عز وجل؟ السماوات مطويات بيمينه تحويه، الله أكبر من كل شيء، تحوي السماء؟ من قال أن السماء تحوي؟ يكذبون على السنة ويصدقوا متباعهم على أساس أن الشيخ هذا ثقة ما يتكذب، هو كذاب العشر. ما قال أهل السنة بأن الله في السماء تحوي السماء، ولو قال أن السماء ظرف لله والله فيها كما نحن الآن في هذا المكان، نحن جالسون في هذا المكان، يعني المكان ظرف لنا ونحن فيه. لكن أهل السنة ما قالوا بأن السماء ظرف لله والله في السماء، وإنما قالوا في السماء كما قال الله في كتابه أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، أو أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. ليس في كلام أهل السنة أبدا، في كلام السلف أبدا، أن السماء تحوي الله أو أن السماء ظرف لله أو مكان لله. ولكن هؤلاء يفترون على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، فينسبون هذا الكلام الباطل، فزعموا بأن إذا قلنا الله في السماء يلزم منه أن تكون السماء ظرف لله والسماء تحوي الله والله أكبر من ذلك، فالله ليس في السماء. سبحان الله، الله الذي قال أأمنتم من في السماء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلو كان المعنى هذا كما تقولون لنفاه الله عز وجل، لما أصلا ذكره ابتداء، فالله الذي وصف نفسه بذلك. ولو كان ليس معناه في السماء يعني في السماء على ظاهره لبين الله ذلك، ولفسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولاستفسر الصحابة، لساق الله من الصحابة لو واحد من أطرف الأعراب يأتي ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبين، كل ذلك ما حصل. فدل على أن الآيات مراد بها ظاهرها، لو كان الظاهر غير مراد لبين الله ذلك، أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سأل الصحابة، لكن كل ذلك ما حصل، مما يدل على أن الآيات مراد بها ظاهرها. وما هو ظاهرها؟ ظاهرها واضح حق، قالوا ظاهرها التمثيل، التمثيل كفر، فكيف تجرأتم وجعلتم ظاهر كلام الله كفر؟ شوف البشاعة في كلامهم، التمثيل كفر، نحن نتفق معكم بأن التمثيل كفر. قال والآيات ظاهرها الكفر، لا ما يقول ظاهرها الكفر، الآيات ظاهرها التمثيل التشبيه. طيب إذا كان التمثيل كفر، إذا كان التمثيل كفرا، إذا كان التشبيه كفرا، فكيف جعلتم ظاهر كلام الله عز وجل موهما أو دالا على التمثيل الذي هو كفر، على التشبيه الذي هو كفر؟ هم ما يتجرؤون يقولون ظاهر كلام الله كفر. كلام الله هداية، نور، موعظة، شفاء لما في الصدور، كيف يقال عنه أنه ظاهره الكفر؟ ما يقول ظاهر الكفر، يقول ظاهره تشبيه، ونحتاج إلى تأويل اللي هو تحريف، أو نحتاج إلى تفويض، نقول الله أعلم، هم يعني مش ماشي معانا ظاهر التشبيه، لكن الله أعلم بالمراد. فسلكوا مسلكين وزعموا بأن، قالوا كل نص أوهم التشبيه فأوله ورم تنزيها، طلع له تحريفا يسمونه تأويلا، باب ترطيبه وتسليكه وتزيينه، وإلا هو في الحقيقة تحريف، كما قال الله عن بني إسرائيل يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون السنة من كان قبلكم، ففي من هذه الأمة من يحرف الكلم عن مواضع مثل ما فعل اليهود والنصارى، لكنهم يسمونها بغير اسمها. ليس فقط يسمون الخمر مشروبات روحية، تفسح يفسح الله لكم. وليس فقط يسمون الربا زيادة مرابحة ونحو ذلك، وليس فقط يسمون الخنا والاختلاط والمحرمات فن، هذه معروفة المعاصي وحركاتهم، لكن حتى هؤلاء أهل البدع لهم حركات، فيسمون التحريف تأويلا، ويسمون التجهيل تفويضا. كل ذلك أدركه أهل السنة فوقفوا لهم بالمرصاد وردوا عليهم قديما وحديثا. إذن في السماء رزقكم، يعني المراد السحاب الذي ينزله الله عز وجل من السماء فيحصل به حياة الأرض، وحتى ما لا يأكل من نبات الأرض تجده يتغذى على حيوانات تتغذى على نبات الأرض، حتى الأسماك الكبيرة التي تفترس الأسماك الصغيرة تجد الأسماك الصغيرة إيش تأكل النباتات اللي في الأرض. فالله عز وجل جعل رزق الخلق بعضهم من بعض، كل ذلك تكفل الله عز وجل به، فقال وفي السماء رزقكم. وقد يصلح في السماء رزقكم يعني مكتوب في السماء وكتبه الله عز وجل، وفي السماء مكتوب رزقكم. قال وفي السماء رزقكم أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق، وما توعدون من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء. وقد كتب الله عز وجل مقادير كل شيء، حتى كتب أسماء من ومن، أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، قد فرغ الله من العباد، فكل ذلك مكتوب. فالله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. من الأخطاء المنتشرة عند الناس تلاوتهم لهذه الآية، يقرون الخطأ وفي السماء رزقكم، كيف يقرونها؟ ها معقول ولا مرة سمعت واحد يقرأ يقول ورزقكم في السماء وما توعدون؟ صح، ما مر عليكم؟ شو يقولون؟ يمكن بعضكم بعد كان يقول ها صح ولا لا، ورزقكم في السماء وما توعدون، والآية إيش؟ وفي السماء رزقكم، ما سمعتها ولا مرة؟ ها بعد في الصلاة يقولون ها؟
لا أنا
بس لا مش في الصلاة، في الصلاة يعني على الأقل تجد معين مع حفظ الآية. كثير من العامة يأتي واستدب الآية هذه وفي السماء رزقكم وما توعدون، إيش أقرأها؟ ورزقكم في السماء، هذا خطأ، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء، الواو هنا واو القسم، والمقسم هو الله عز وجل، والمقسم به رب السماء، والمقسم به رب السماء، فأقسم الله بنفسه. وعادة القسم إنما يؤتى به لتأكيد حقيقة من الحقائق، فأقسم الله عز وجل بنفسه وهو رب السماء والأرض إنما توعدون حق. وهذا الذي توعدون جاء به القرآن وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المقسم به إن كل ما أنتم مختلفون فيه في مطلع السورة إيش قال الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف، يعني القرآن هل هو كلام الله أو جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هوى نفسه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو رسول الله حقا أو أنه يتقول ذلك، اختلفوا قد اختلفوا. فجاء هنا القسم من الله عز وجل يقسم بأنه حق، يقسم بأنه حق. ما هو الحق؟ القرآن حق، والرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقيامة حق، والجنة حق، والنار حق، وكل ما أخبر الله عز وجل عنه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به فهو حق. فالله عز وجل هنا يقسم من غير أن يستقسمه أحد، ليؤكد هذا الأمر العظيم، فيقول: فورب السماء والأرض إنه لحق. كم توكيد هنا في هذه الآية؟ الأول ها القسم ورب السماء والأرض، الثاني إنه، هذه إن حرف ناسخ توكيد، الثالث لحق لام مزحلقة تفيد التوكيد تدخل على خبر إن. فأكد الله عز بثلاث توكيدات: بالقسم وإن ولام التوكيد المزحلقة، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول: لحق برفع مثل صفة، وما مزيدة، ما مزيدة، وزيادتها هذا إيش؟ للتوكيد، وبفتح اللام مركبة من ما، يعني أصلها لحق مثل ما أنكم تنطقون، فيقول بفتح اللام مركبة من مع مركبة مع ما، المعنى مثل نطقكم في حقيقته، مثل نطقكم في حقيقته، أي معلوميته عندكم، ضرورة صدوره عنكم. هم اختلفوا هل هذا حق أم باطل، صدق أم كذب، فالله عز وجل أقسم بأنه حق، كما أنكم تنطقون به وتقولونه وصدر عنكم بأن ثم قيامة، بأن ثم حساب، بأن القرآن حق كلام الله، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا أرسله الله، فأقسم الله عز وجل على ذلك. من أساليب توكيد الخبر أو إثبات الخبر أن يخبر بذلك صادق، فكيف إذا كان المخبر أقسم، المخبر الصادق أقسم، فيثبت هذا الأمر، إنسان ثقة أخبرك بخبر وأقسم عليه، فكيف إذا كان الذي يخبرنا الله عز وجل ويقسم، كما قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، يأمر نبيه أن يقسم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، فخبر مع القسم مما يفيد التوكيد. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم ذكر الله عز وجل هذه الحادثة العجيبة عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل إيش هذه؟ هل أداة استفهام، والمراد من هذا الاستفهام التقرير، يعني قد أتاك حديث ضيف إبراهيم، ألم ترى كيف فعل ربك، كيف فعل أصحاب الفيل، يعني قد رأيت. هل أتاك حديث الغاشية؟ استفهام لتقرير حديث الغاشية. فرب العالم يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ يقرر ذلك بهذا الاستفهام، ويصلح أن يكون هذا للتنبيه، لأن عادة الذي يريد أن يخبر بخبر مهم يصدره بسؤال، كما يقول قال: علمت ماذا حدث اليوم؟ سمعت آخر خبر؟ دريت إيش النتيجة؟ عرفت من نجح؟ عرفت طلع من المتوفي؟ واحد يقول متوفي، توفى هذا الله يرحمه، دريت عرفته؟ توفى الله يرحمه عرفته، ها خليك من. فهذا أساليب حتى تجعل الواحد اللي غافل ينتبه، اللي ساهي يحضر، اللي نايم يستيقظ، فيقول: هل علمت أو ما علمت؟ فرب العالمين يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح أن يوجه له الخطاب: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ ضيوف إبراهيم هؤلاء ملائكة. قال: وهم الملائكة 12 أو 10 أو 3، الله أعلم كم، لكن يقول منهم جبريل، من جملتهم جبريل. هؤلاء نزلوا ضيوفا على إبراهيم، ويقال إن إبراهيم هو الذي أصل الكرم في نفوس الكرماء. فلما دخل عليه هؤلاء الضيوف ما كان يعرفهم، ولا سبق أن رآهم، ولا يدري من هم ولماذا جاءوا، فبادر إلى كرامتهم لأنه يريد أن يكرمهم لوجه الله تعالى. ما يشوف من هؤلاء عساس يشوف العزيمة على قدرهم، كان في مصلحة حطينا عزيمة مرتبة، كان واحد ما وراء شيء، ها؟ لا، وإنما يريد أن يطعم لوجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف عبادة من سائر العبادات التي يجب أن تكون لمن؟ لله تعالى. قال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا من أخلاق الأنبياء، ولو تتبعنا قصص الأنبياء في القرآن نجد عندهم أخلاق عجيبة عظيمة، حتى ختمهم الله عز وجل بخيرهم وسيدهم وسيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نبي الله موسى عليه السلام لما سقى للمرأتين ماذا فعل بعد ما سقى لهم؟ فتولى عنهم، ذهب إلى الظل، تولى بعد ما ذهب تولى. قال: لماذا؟ قال: ليصد بكليته عن إحراجهم، لأن الإنسان لما يحسن إليه يطلع على هذا بوجه اللي توه أحسن إليه، جزاك الله خير، رد مرة ثانية يشوفه جزاك الله خير، أو ما يسوي له وينتظر يبي يقول له شكرا جزاك الله خير. هذا من أخلاقه السامية، موسى بن عمران كليم الرحمن، ساق لهم تولى عنهم إلى الظل حتى إيش؟ لا يحرجهما وقد تفضل عليهما وأحسن إليهما. أخلاق الأنبياء. هنا إبراهيم عليه السلام لا يعرف من هؤلاء، ولا سألهم، ولا إيش حاجتكم، ولا لماذا جئتم، ولا من أنتم، وإنما هم ضيوف، وكما يقال الضيف ضيف الرحمن، لأنه يريد أن يطعمه لوجه الله تعالى. وإكرام الضيف واجب، وجائزته 3 أيام، وبعد ذلك صدقة، والجود بالموجود كما يقال، تكرمه بما تستطيع. فهؤلاء غير معروفين، ما هم من أهل البلد، ناس غرباء، عرف أنهم ضياف، فبادر عليه السلام إلى إكرامهم. قال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ من أكرمهم؟ إبراهيم أكرمهم عليه السلام، ضيفهم. إذ ظرف لحديث ضيف، يعني أذكر عندما دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي قالوا هذا اللفظ، قالوا سلاما، قالوا سلاما، فسلاما هو اللفظ الذي تلفظ به. قال سلام، أي رد عليه فقال سلام. ويقولون، يقول علماء اللغة أو بعضهم، أن قوله سلام أبلغ من قولهم سلاما، فرد عليهم بأحسن مما سلموا. هذا كما قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها أو فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلما قالوا سلاما قال سلام. هنا بعض القراء يقول: إذا قرأت فقف على سلام. يوم الأيام كان درسنا في الجامعة شوي، يعني فترة قصيرة، واحد اللي يصلي في الحرم مرة فترة اسمه إبراهيم الأخضر، قارئ هذا عنده شرطة وكذا، إبراهيم الأخضر، أذكر هذه ثبتت في ذهني. قال هنا إبراهيم عليه السلام ما قال سلام قوم منكرون، إذ هذا لا يليق، ها؟ يعني الكلام مش معقول رد عليه السلام يقول سلام قوم منكرون، وإنما رد السلام وقال في نفسه، قال في نفسه قوم منكرون ما أعرفهم، من هؤلاء؟ إذ لا يليق أن يقولهم قوم منكرون. فإذاك يقول هذا القارئ، يقول الأفضل إيش؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، يقول قف هنا ثم إيش اقرأ قوم منكرون. لكن في المصحف مش مكتوب يعني حركة وقف، لكن هكذا هذا الشيخ قال لنا. طيب يقول إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي لا نعرفهم. قال هذا في نفسه إذ لا يليق به أن يقول للضيف ها قوم منكرون، وإنما هو في نفسه منكرون بمعنى ماذا؟ يعني ما أعرفهم، ما لا يعرفهم. وهو خبر مبتدأ مقدر، أي هؤلاء قوم منكرون. فراغ إلى أهله، أي مال إلى أهله سرا، ما قال لهم تحبون تتعشون أو تحبون تأكلون، ها يقول من خير ما أعطى، تبي ولا ما تبي، بيقول لك لا ما بي، ها متعش ولا شبعان، يعني لو ميت جوع بيقول لك شبعان، ها والشوام لا يبالغون عاد، يقول قلت عشى عندنا ولا المطعم نضف لك يعني وأكلنا وصخ يعني روح المطعم. المهم هنا خرج سرا إلى أهله حتى يأتي بكرامتهم، فقال جل وعلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي سورة هود بعجل حنيذ يعني مشوي. وليس في هذا إسراف، قد يكون عدد كبير أو قد يكون هذا هو الذي توفر. المهم في عرفهم أتى بهذا، وهو من أولي العزم الرسل لا يظن فيه إلا خيرا، أتى بما هو مناسب، لا يقال أنه أسرف، لأن الله عز وجل لا يحب المسرفين، قاطعا هو أتى بما هو مناسب صلوات ربي وسلامه عليه. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ألا تأكلون هذا عرض، أسلوب عرض، ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا، كما في آية أخرى أنه رأى أن أيديهم لا تصل إليه فنكرهم، لأن هذا الوضع مريب، أن ضيف وتكرمه ولا يأكل، هذا يعطي الإنسان أن هذا مو جاي يأكل، هذا جاي إيش يريد شيء، أو أنه شاك بمن أكرمه لما لا تأكل. وهنا أتذكر حادثة يعني معاصرة مؤثرة، يذكر الشخص الآن توفاه الله عز وجل، كان هذا الكلام قديم قبل يمكن 40-50 سنة، الناس كانوا ينامون فوق السطح. وأتى طارق يطرق الباب الساعة 11، كان ذاك الوقت 11 مو مثل اليوم، يعني يعتبر وقت متأخر. فالخادم سمون الكويتين الصبي فتح الباب وجد رجل، فقال أين أبا فلان؟ طيب راح فوق السطح قال أبو عمي في واحد عند الباب يطلبك باسمك. تدرون هذا نزل متعجب الساعة هذه ماذا بيديه؟ قصة عجيبة مؤثرة هذا. يقول لما نزل طلع نعم بفلان ولا بيده فرد مسدس وألف دينار. قال إيش فيك؟ قال هذه الساعة ما يجي أحد فيها. قلت هذا أحد رجلين، إما يريد بي كيدا فاستعديت بالفرد، أو أنه متوازي يعني متضايق طق الباب هالليل أكيد محتاج، فجهزت الألف قبل لا قبل لا يقول والله ارحم والديك وظروفي كذا وهذا شوف شوف الخلق، ها قبل لا يطلب واحد هالليل بهالساعة وطارق الباب أكيد أنه محتاج. فجهز الألف دينار قبل لا يطلب، والألف دينار ذاك الوقت ميزانية. فشوف قال لا يا حبيبي لا أنا جاي لا قاصد أسيلك شيء ولا محتاج. قال والله قلت يعني أما هذا واحد حافر لي بهالليل جاي طلعني فخليني مستعد، وإلا أنه متوازي متضايق أكيد محتاج مال فخليني مستعد. بعض الناس لما تأتي تبتسم، يعني يأتي واحد يبتسم بوجه ألا ابتسامة، إذا قال لا والله أنا محتاج وكذا بدأ تسكر ابتسامة توا ابتسم. لا إذا شاب المسألة فيها طلب تحول أول شيء أغلقت الابتسامة ثم مدبوزة. سبحان الله، بعض العلم يقول التمسنا السعادة في الأخذ فوجدناها في العطاء. كل واحد ياخذ ياخذ حسباله كل ما أخذ هذا إيش يسعد أكثر. يقول فاكتشفنا لا، اللي يعطي هو الذي يسعد أكثر. وهذا ما أقول مجرب، خلي التجربة، يمكن في ناس يجرب له معصية يفرح فيها، لا، لكن هذا من أمر الله عز وجل الذي يجازي العبد من جنس فعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب يوم القيامة، إذا يوم القيامة الكربات الأعظم هذا المعروف يكافئك الله عز وجل بأن ينفس عنك كرب القيامة، فما بالك كرب الدنيا التي هي لا شيء بالنسبة لكرب القيامة، فمن باب أولى. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه، فالجزاء ها من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فلو أن إنسانا ما وسع على غيره، بالتوسيع على غير ماذا يحصل يا إخوان؟ يدخل عليه ماذا؟ يدخل عليه ماذا؟ السرور. إذا أدخل عليه السرور فما ظنك برب العالمين وهو أكرم الأكرمين، بل هو الذي يوفق عبده لأن يوسع على المسلمين أو على المحتاجين فيجازيه من جنس عمله. فالذي يريد السعادة فليسعى إلى إسعاد الآخرين، وينتظر من الله لا من الآخرين أن يسعده الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فيقول تمسنا السعادة في الأخذ فوجدناها في العطاء، الذي يعطي ينفس يوسع يساعد ييسر لله، يفعل ذلك لله فليبشر بالخير، لأن الجزاء من جنس العمل. خيركم من أطعم الطعام، خيرية كل إنسان يطعم. ولذلك الإنسان إذا أطعم لوجه الله تعالى يجد انشراحا في صدر عجيب، حتى ذكر ابن القيم أن من أسباب انشراح الصدر الكرم، من أسباب انشراح الصدر الكرم. لإنسان إذا أكرم يفرح أن الناس والله أكرمني طاني وسعلي وجبني، يفرح صح؟ فإذا أفرحت إنسانا فالجزاء من جنس العمل، فيفرحك الله ويشرح صدرك. لكن متى هذا؟ إذا كان هذا العطاء وهذا الإكرام ها لوجه الله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله. إذا كان لغير الله يضيق صدر إنسان، يمكن إذا رأى ضيف هذا جايب الحزان يعني رجع جاي رأس الشهر معاشات طالعة يضيق صدره. بينما الذي يعطي لله ينشرح صدره. بل الذي يكرم الناس لوجه الله تعالى يحزنه إذا الناس ما أصابوا من طعامه. ومن هؤلاء من إبراهيم عليه السلام تعجب، أتى بعجل سمين حنيث قربوا إليهم، قال أهل العلم من تمام الكرم أنه يقرب. شوف هذا يعني أكمل. بدأت تحط المكان الثاني، يلا أخوان المكان الثاني والصالة فلاني ولا فوق ولا انزلوا تحت، هذا الأكثر كرما إيش تقربوا إليهم. أخذ من أين؟ من قصة إبراهيم عليه السلام، لأنه ماذا فعل؟ أتى بعد سمين ها فقربوا إليهم وحسهم، قال ألا تأكلون؟ رأى أيديهم لا تصل إليه، ملائكة ما يأكلون ولا يشربون وإنما يلهمون التسبيح، فهم يسبحون الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار، لا يفترون ما يصف فتور، ولا يسأمون لا يصفهم السآمة وملل. عباد الله كثر سواك يا عبد الله، ملائكة كثر مش مشغولين لا بطعام ولا بشراب ولا بزواج، ولا يتزاوجون، هم ليسوا ذكور ولا إناث، خلق مستقل، ولا يأكل ولا يشربون، خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى عبادة سرمدية على طول، يعبدون الله الليل والنهار يسبحون الله عز وجل. طبعا هؤلاء لهم قدرة على أن يتشكلوا بإذن الله بصور بشر، ومشهور جدا عند المسلمين حديث من؟ حديث جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. هؤلاء هكذا جاءوا أيضا على صور رجال، فأوجس منهم خيفة، يعني في نفسه أضمر في نفسه، وإلا بهم قالوا لا تخف، ما يعلم الغيب، لكن الظاهر نيش علموا ذلك من ظاهره، قد يكون تغير وجهه أو كحاجة من النوع، أو أنهم علموا بأن عادة الذي لا يأكل الناس توجس منه خيفة، لماذا لا يأكل؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا رسل ربك، أخبروه كما في آخر إنا رسل ربك، وأخبروه ببشارة، قال جل وعلا وبشروه بغلام عليم أي ذي علم كثير وهو إسحاق كما ذكر في هود، يعني في سورة هود. لاحظ الذي بشروا ملائكة، بشروا إبراهيم عليه السلام بإسحاق، وأما الذبيح الذي أمر إبراهيم أن يذبحه فهو من؟ إسماعيل، هذا هو الصحيح. ومعلوم أن والدة إسحاق سارة أو سارة، ووالد إسماعيل هاجر، وكانت هي الزوجة الأولى الكبرى، وكانت عقيم لا تلد حتى طعنت بالسن، فتزوج عليها هاجر أم إسماعيل، ورزقه الله على كبر بالسن إسماعيل، ومع اشتياقه للولد وتأخر إتيانه وبلغ معه السعي كما يقال، ذهبت مشقته وأقبلت ثمرته، الآن بدأ يعتمد عليه وكان صالحا، يعني مو تقول مطلع روح والده يقول بفك منه، لا، رزق على كبر السن وكان صالحا، وهو الذي يرفع قواعد البيت مع أبيه. في هذه اللحظة أمره الله عز وجل أن يذبحه، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فلم يكن أقل استجابة من أبيه والذبح عليه، والأمر صعب على من؟ على الأب ولا على الابن؟ كلاهما. وإلا به يقول يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. فلما أسلم كلاهما لأمر الله عز وجل وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم. أما الذي بشر به فهو إسحاق، هنا فأقبلت امرأته سارة في صرة أي صيحة صاحت، معقول؟ حال أي حال كونها في صرة، أي جاءت صائحة فصكت وجهها أي لطمته، لكن ليس اللطم المحرم، يعني تعجبت، معقول هالعمر؟ هاي مثل عجوز اللي أرمى الله اللي عمره 80 جاي واحد يخطبها، وين رايح؟ طايعون سايد أكيد. ها، المهم تعجبت وقالت عجوز عقيم، أي أنها عجوز وعقيم، هي ما ولد في شبابها حتى تلد الآن وهي يائسة عجوز، الله أكبر، لم تلد قط وعمرها كما يقال في التفاسير 99 سنة، وعمر إبراهيم 100 أو عمره 120، الأكثر الروايات تكون إسرائيلية، وعمرها 90 سنة، وهذا مثل الروايات لا تصدقوها ولا تكذبوها إلا أن تكون واردة في أحاديث ثابتة، لكن كما قال الله عز بأنها كانت عجوز وكانت عقيم، وإن لم يكن قالوا كذلك، أي مثلها مثل قولنا في البشارة قال ربك، والأمر بيد الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما، عفوا الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، كله أمر الله عز وجل. يقول قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه. هنا تقبل هذا الأمر إبراهيم عليه السلام، وثق بوعد الله، وأخذ يسألهم ما شأنكم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، هم مروا عليه قبل أن يذهبوا إلى قوم لوط، ولوط عاصر إبراهيم عليه السلام وقال كان ابن أخت له، وقد قال الله عز وجل كتابه عن إبراهيم فآمن له لوط، قال فما خطبكم ما شأنكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني كافرين، أي هم قوم لوط كما أخبروه أنهم أرسلوا إلى أهل هذه القرية. إبراهيم عليه السلام أخبرهم بأن هذه القرية فيها لوط، وأنهم قد أرسلوا إيش لإهلاكهم، طيب فيهم لوط، قال نحن أعلم بمن فيها، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، طين هذا مطبوخ بالنار والعياذ بالله للعذاب، مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها، يعني ليس هذا العذاب عشوائي، وإنما كل حجر من طين عليه اسم، عليه علامة، يذهب إلى من ليهلك من، لا إله إلا الله، مسومة عند ربك، أي ظرف لها للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم، كانوا مع كفرهم يأتون فاحشة الذكور، قال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها، طبعا في سياق آخر في كثير من السور أو عدة سور أنه قال بأنه إيش أنه منجونا سينجونا لوطا وأهله إلا امرأته قدرناه من الغابرين، كانت من الغابرين، عليها الهلاك، كتب عليها الهلاك، وذلك لكفرها ومعاونتها مع قومها على لوط. الذي حصل أن هؤلاء الأضياف الملائكة الذين جاء على صور بشر لما مروا بلوط أخبرت امرأة لوط قومها بأن في أضياف، يعني إن كنتم أن ترغبوا أن ترتكبوا معهم أو فيهم الفاحشة والعياذ بالله، مجرمون، قال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من كان فيها أي قرى قوم لوط، من المؤمنين، يعني أخرجهم بحيث لا يصيبهم الهلاك، وكان ذلك سحرا. إن الله أخبر لوط أن يخرج هو وأهله إلا امرأته، وأمره الله أن لا يلتفت. فأما زوجته فإنه إيش يصيبها ما أصابهم. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما قال من المؤمنين؟ قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال لأن مثل هذا السياق الإسلام يختلف عن الإيمان، فالمسلم يطلق هذا البيت مسلم لأن ظاهره وإن كان فيه ليس بمسلم. وأما الأشخاص فالمراد أن لوط ومن معه من أهله هم مؤمنون، لكن ظاهر البيت لأنه ليس كلهم بمؤمنين. قال إيش؟ فما وجدنا فيهم غير بيت من المسلمين. قال وهم لوط وابنتاه أو وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات. قال جل وعلا بعد ما أهلكهم وتركنا فيها، أي بعد إهلاك الكافرين، آية أي علامة على إهلاكهم، للذين يخافون العذاب الأليم، أي ليعتبر من يخاف من عذاب الله فلا يفعلون مثل فعلهم. والله تعالى أعلم. نكتب على القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.